عملية سلمية سياسية لإنهاء هذا السفك الدم اليمني في المحاضرة ووقت المعركة. لكن العدو السعودي هو ما زال يربط القضية الإنسانية بالملف العسكري والسياسي، ويريد الواشنطن بشكل عام يريد هي تطويع القوى الثورية والسياسية في صنعاء ولتمرير الإملاءات التي تريد تنفيذها في اليمن. صنعاء ليست هذه المبادرة الأولى، هي دعت منذ بداية العدوان في 2015 وهي تدعو إلى حقن الدماء اليمنية ووقف العدوان وأيضا عدم ربط القضية الإنسانية والاقتصادية بالجانب العسكري. هم يقومون بالغارات العدوانية والهستيرية على اليمن وعلى المحافظات اليمنية بشكل يومي، لم تتوقف منذ 2015. الغارات الجوية مستمرة حتى اللحظة، الاعتداءات، الحصار الخانق، منع دخول سفن النفط إلى اليمن ما زال.
نعم.
اعترفت الأسبوع الماضي على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب اليمني هي مفتعلة. يعني تحالف العدوان السعودي الأمريكي وسيادهم في البيت الأبيض هم من ينفذون هذه السياسة بهدف تطويع القوى الثورية والسياسية في صنعاء، بهدف تمرير المشاريع والأجندة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية وحماية الكيان الإسرائيلي الغاصب. نحن رأينا كيف أن القوات الأمريكية والبريطانية تواصل التدفق إلى اليمن بحجج ومبررات لا أساس لها من الصحة وليست على أرض الواقع. هم يريدون السيطرة على كل اليمن. هم وجدوا أن الجيش واللجان الشعبية أيضا صمود الشعب اليمني بوجههم وبوجه المخططات والأهداف التي ينفذونها منذ 2015 في اليمن. رأوا أن اليمن عطية على كل. هم اتخذوا هذه السياسة التجويع، الورقة الاقتصادية. رأينا كيف أن انهيار العملة الآن في المحافظات الجنوبية المحتلة، رأينا الأسعار، ارتفاع الأسعار، ورأينا أيضا سياسة التجويع في هذه المناطق. هم ربطوا هذا الملفات بالقضية العسكرية للضغط على صنعاء، لكن القرار حسم في صنعاء. المسألة مسألة وقت معركة مارب هي معركة مصيرية لكل اليمن ولكل الأحرار في الوطن. لا شك أن الأمريكي لا يريد سيطرة الجيش والجنة الشعبية على محافظة مارب، لأنه يدرك أن سوف تكون هناك فضيحة. العناصر التكفيرية، التنظيمات الإرهابية جلبوها من جميع محافظات الجمهورية اليمنية وأيضا من جميع دول العالم إلى مارب. هم يريدون إيقاف هذه المعركة وربط الملف الإنساني بالملف العسكري من خلال استمرار منع دخول سفن النفط والغاز إلى اليمن، منع المساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية إلى اليمن. إذن هم يربطون الملف الإنساني بالملف العسكري، لكن صنعاء قدمت مبادرات عديدة، وكانت آخرها مبادرة سير عبد الملك الحوثي. رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام أوضح في لقاءات مع قامة العالم ومع قامة الميادين أنهم أن صنعاء تمجدها للسلام، وأنهم ألتقوا بالعدو السعودي في الرياض وفي جدة وفي ظهران الجنوب، وكذلك زار وفد من السعودية صنعاء. أيضا ألتقوا بالوسيط الأمريكي والمبعوث الأمريكي في مسقط، وهناك يعني تركوا الأمر إلى سلطنة عمان والإخوة العمانيين لمواصلة مهامهم والتحرك سياسيا لإنهاء هذه الملفات الشائكة. لكنهم يريدون الضغط بالملف الاقتصادي بعد أن فشلوا عسكريا، بعد أن فشلوا سياسيا، بعد أن فشلوا حتى إعلاميا. هم اتجهوا إلى الملف الإنساني، ونحن رأينا كيف أنهم افتعلوا المشاكل الاقتصادية وطبع العملات دون تأمين في روسيا، وأيضا إغراق السوق بالعملات المجورة ومنع سفن النفطية من دخول إلى الميناء، وأيضا منع صرف رواتب الموظفين اليمنيين، مع أن المبعوث الأممي السابق جريفيث أعلن أكثر من مرة وأكثر من تصريح له أن الرواتب ستصرف، لكنهم أرادوا استعال هذه أزمة التجويع أيضا لقبول صنعاء والقوى السياسية والثورية في صنعاء لشروطهم. لكن اليمنيون مصممون على الاستمرار بالمعركة، مصممون أيضا على تحرير مأرب، لأن تحرير مأرب يعني انفراجة في المشتقات النفطية، في الغاز، في أيضا عودة الكهرباء إلى ومحطة توليد الكهرباء إلى المدن اليمنية.
طيب.
الملف الإنساني
أستاذ عادل، شكرا على ذكر كل هذه النقاط. حقيقة وجدنا تحالف العدوان خلال السنوات الماضية يستخدم بعض السيناريوهات، بعض النقاط لنسميها، بعض الأوراق الخبيثة جدا، منها الورقة الاقتصادية، لقمة العيش، العلاج، محاولة التضييق حتى على وصول المشتقات النفطية. شاهدنا ما جرى ولا زال يجري في ميناء الحديدة، ونشاهد كذلك مطار صنعاء الذي بسبب إغلاقه استشهد الآلاف من أبناء الشعب اليماني الأحرار الشرفاء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا على هذه الأرض وأنهم يريدون أن يعيشون بسلام على أرضهم في بلدهم. هل تعتقد أن العدوان بات يملك أوراق أخرى غير داعش، غير القاعدة، غير الورقة الاقتصادية، غير كل ما استخدمه خلال السنوات الماضية؟ وإذا ما سلمنا بانتهاء هذه الأوراق ماذا يعني ذلك؟ تفضل.
نعم أستاذ أحمد، بلا شك أن تحالف العدوان السعودي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها أوراق ضغط كبيرة. نحن نعرف أن المال هو سيد السيد الذي يحرك القوى والمجتمعات والمنظمات الدولية في كل المحافل الدولية. رأينا أن الحرب اليمنية الأول سميت بالحرب الأهلية طيلة السنوات الماضية، لكن بفضل الإعلام الوطني، بفضل القوى الوطنية، استطاعوا أن ينقلوا مظلومية اليمن إلى المجتمع الدولي وللشعوب الحرة، وأصبحت القضية اليمنية أو المظلومية اليمنية بشكل عام تطغو على السطح، وأصبحت لها مساحة واسعة لدى أغلب الشعوب الآن في الوقت الحالي. العدو السعودي أو التحالف العدوان السعودي استخدم كل الأوراق وفشل، استخدم الورقة السياسية فشل، استخدم الورقة الإعلامية فشل، الحل العسكري أيضا فشل، رمى بكل الجماعات والتنظيمات التكفيرية مع القوى والدول التي شاركت في العدوان، لكنه فشل، لم يستطع أن يحقق شيء. رأينا كيف أن الجيش والجانب الشعبي يحققون انتصارات عظيمة سواء في الجبهات الداخلية التي تزيد على 40 جبهة أو في جبهات ما وراء الحدود. رأينا كيف أن النظام السعودي أصبح يتألم، رأينا كيف أنه يطالب المجتمع الدولي بإيقاف الطائرات والمسيرات اليمنية التي أصبحت تقلقه بشكل كبير. العدو السعودي أو التحالف العدوان السعودي ومن وراءهم أسيادهم في البيت الأبيض وتل أبيب لديهم أوراق الضغط على المجتمع الدولي، لديهم أوراق الضغط على المنظمات الدولية لتبرير ولتمرير هذه الجرائم والمجازر، بحكم أن هذا رأينا كيف أنهم الآن يخترعوا في كل وقت عندما ينكسرون وعندما يحقق الجيش والجنة الشعبية انتصارات عظيمة يخترعون مبررات بحجج واهية. رأينا كيف أن قدوم القوات البريطانية الخاصة إلى محافظة المهرة إلى جانب القوات الأمريكية والسعودية والأجنبية بحجج أن صنعاء تهدد الملاحة الدولية أو أن هناك بمعنى آخر أن السفن التي تعبر هذا الميناء أصبحت في حالة تهديد واشتعال عن حرب السفن، وأيضا اشتعال قضايا ليست لها علاقة. فلهذا أعتقد أن القوى العدوان خسرت كل الأوراق، هي لم يعد لديها أي ورقة جدية تقدر أن تساوم فيها على انتصارات الجيش واللجان الشعبية. المعركة أصبحت الآن معركة ضرورية، الانهزام أو التراجع أو حتى التنازل يعني الاستسلام، وستكون الكلفة هائلة أكثر من ما هي الآن. الآن اليمن في يعيش حرب وعدوان وحصار لأكثر من 6 سنوات. نحن الآن في العام السابع من هذا العدوان الهمجي، وكانت التكلفة كبيرة جدا. لكن لو تم التنازل أو التغاضي أو القبول بشروط والمبادرات التي يقدمها الأمريكي أو السعودي أو حالف العدوان السعودي ومن ورائهم الكيان الصهيوني الغاصب، أعتقد أن الكلفة ستكون هائلة، وأن الشعب اليمني لم يعد لديه القدرة لتحمل كلفة أكثر من هذه الدماء. سالت شهداء عشرات الآلاف، جرحى مئات الآلاف، المطارات مغلقة، الجرحى الآن المصابون يتجاوزون أكثر من 70,000 جريح لا يستطيعون السفر بسبب إغلاق مطار صنعاء. أيضا المشتقات النفطية أصبحت الآن ممنوع دخولها إلى اليمن. الوضع الحالة الإنسانية في اليمن شيء يعني كثير جدا. فلهذا أعتقد أن الآن المعركة وتحرير مأرب هي من الضروريات ومن الواجبات على الجيش واللجان الشعبية لإنهاء هذه القضية، وعندها سوف يأتي العدو ويتحالف العدوان للجلوس والمفاوضات، لأنه لم يعد لديهم أي ورقة يساوم فيها القوى الثورية والسياسية في صنعاء.
كلمة أخيرة أستاذ عادل.
بلا شك أن القوات الغازية والأجنبية سترحل من اليمن. نحن رأينا كيف أن الصحوة الآن بدأت في المحافظات الجنوبية، هناك مظاهرات، هناك كما قال الشيخ الحريري هدد بأن أنه سيتم مجابهة هذه القوات وسيتم قطع الرأس التي تتواجد في هذه المنطقة. هناك صحوة، هناك يقظة لدى أبناء وخاصة أبناء المحافظات الجنوبية بعد سنوات من الإدوار والحصار والمجاعة وأسوأ أزمة إنسانية في العالم. أصبح أبناء الشعب اليمني يدركون حقيقة العدوان، يدركون الأهداف التي أتى منها العدوان، لم يكن في صالح اليمن، بل العكس. الآن اليمنيون على لا نقول أن كل الشعب اليمني، ولكن أكثر من 80% من الشعب اليمني في كل المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية أصبحوا متوحدون في مواجهة هذا العدوان، وهي الأيام القديمة القادمة كفيلة بإظهار هذه الحقائق، وأن العدوان وتحالفه والقوات المحتلة إلى زوال. اليمن سوف ينتصر، الجيش واللجان الشعبية أصبح لديه من العزيمة والإصرار والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وصمود الشعب اليمني الذي يقف إلى خلفه، لديه العزيمة على تحرير كل هذه المحافظات بدءا من محافظة مأرب وشبوة وطرد الغزاة والمحتلين من عدن ومن كل المحافظات. النصر حليف اليمن، النصر سيكون حليف كل اليمنيين، الجيش واللجان الشعبية، لأنهم يقاتلون ويدافعون عن قضيتهم العادلة. مظلوميتهم أصبحت الآن لدى العالم كله يعرف أن مظلومية اليمن هي، وأن اليمنيين على حق. حتما اليمن ستنتصر
إن شاء الله تعالى، وهي منتصرة والحق منتصر دائما بإذن الله. أستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
شكرا لك
استاذ
احمد
ولكل المتابعين، حياك الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، ودعنا الأستاذ عادل العودي ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، أبو مختار الأزدي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياكم الله، سلامي لكم للضيوف للمحبين للمستمعين جميعا. هذه مقالة بعنوان الأخسرون أعماله. المتأمل في كل، طبعا نقرأ جزء بما يتيح ويسمح به الوقت، المتأمل في كل القضايا المنظورة لدى الأمم المتحدة على مستوى العالم يدرك أن مهام الأمم المتحدة ستظل ناقصة ولن تفصل في أي قضية، طالما أنها تسير على هوى أمريكا وترضخ لهيمنتها أولا ولمن يدفع لها أكثر ثانيا، حتى وإن تم تغيير المبعوث الأممي ليصبح المبعوث السويدي هو الرابع لليمن، فإن ذلك لن يغير شيئا مطلقا على أرض الواقع، لأن السياسة الخارجية الأمريكية لم تتغير إلا بوجود قوة تردعها وتوقفها عند حدها، ومن يأمل خيرا في تغيير المبعوث الأممي البريطاني واستبداله بآخر سويدي فإن أمله سيخيب، إلى آخر المقال الذي يفصل في حقيقة سرد ما جرى خلال السنوات الماضية والتعامل مع كل من جاء إلى اليمن كمبعوث أممي إلى اليمن وما آلت إليه الأمور. وهذا السويدي طبعا هو الرابع بعد كل ما جرى خلال السنوات الماضية. السيد أبو مختار الأزدي أيضا يقول أن السلطة المحلية في مأرب قالت أننا نرحب بمبادرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الوضع في المحافظة كخارطة طريق للخروج من مربع الحرب إلى السلام والاستقرار، وأنها مبادرة منصفة وعادلة وترعى مصالح أبناء المحافظة وحقوقها، وهذا ما توقفنا عنده في هذا اللقاء. أبو مختار الأزدي يرسل إلينا أيضا بعض التحليلات والمقالات لنعتذر منه ونقول له حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك، ونكتفي بهذا القدر لنقرأ المزيد من المشاركات التي وصلتنا. لا بأس، نستمع للأخت فاطمة من العراق.
حيا الله السيد الحوثي، حيا الله المجاهدين رجال الله في اليمن الذين مرغوا أنوف آل سعود وآل زايد عملاء أمريكا.
شكرا، شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أشكر لك أبو محمد لكل ما أرسله إلينا من مشاركات ومساهمات، شكري لك أبو علي أيضا من سلطنة عمان لمساهماته الرائعة معنا، نشكر السيد ياسر الحسيني مرة أخرى لكل ما يرسله إلينا خلال الدقائق الماضية، وكذلك هنا لا بأس أن نتوقف عند مساهمة الأخ محمد من اليمن، كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي محمد، حياكم الله وبياكم، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بقائد ملهم وبقائد حكيم مجاهد صابر ومؤمن وثابت ثبات الجبال الراسخات على العقيدة والدين، ونقول له خذ بنا البحر يا سيدي يا عبد الملك الحوثي وسنكون معك إن شاء الله، وإننا منتصرون بوجودك وبوجود المجاهدين. حياك الله الأخ محمد من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل والكريم. أزيف الوقت المخصص لهذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، وحاولنا أن نضيء فيه أكثر على ذلك الترحيب الكبير الذي لمسناه بعد طرح مبادرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول مأرب حتى الملتقى بإذن الله تعالى. لا تنسونا من بركات دعائكم. السلام عليكم.
في درب الحسين سلنا، في درب الحسين نبينا نداء دوى من عمق السنين. في درب الحسين سلنا، في درب الحسين لبينا نداء دوى من عمق السنين. صرنا صارخين ضد الظالمين، ضد الظالمين، مدت ذو العداء صدق النبي جددنا اليمين أن لا نرتضي حكم الجائرين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذا هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه مثلها، هذا لعمرك قبره مهدوما. أسفوا على ألا يكون شارك في قتله، فتتبعوه رميما. أجل أيها الإخوة والأخوات، أبت النفوس الخبيثة إلا انتقاما من أهل الفضل والنعماء عليها، أبت إلا الإساءة إلى المحسنين إليها. فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعباء الرسالة، وتحمل من أجل إبلاغها إلى الناس كل أذى ليسعدوا بها في دنياهم وأخراهم. وقرأ على الملأ قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فما توفي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتعقب المنحرفون قرباه بالقتل، بالسيف والرمح تارة، وبالسم تارة، وأخفوهم في القصور في إقامة جبرية ورقابة دقيقة تارة، وفي قعر السجون والزنزانات تارة أخرى، وما تركوا أحدا حتى ختموا حياته بالقتل. ثم لخباثة نفوسهم أنهم تعقبوا حتى القبور التي ضمت أبدان الأئمة الأطهار يخفوها، لأنها مهوى قلوب المؤمنين تهفو إليها وتستلهم منها معاني الإسلام، ومنها قبر سيد الشهداء أبي الأحرار الحسين بن علي سلام الله عليه. هدموه عشرات المرات وأرادوا أن يخفوا معالمه، أو أرادوا أن يطفئوا نور الله، ولكن أبى الله إلا أن يظهر نوره، فقد ظهرت لقبره الشريف كرامات وعلامات دالة على عظم شأنه عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن الأثير في كتابه الكامل في سنة 236 هجري: أمر المتوكل بهدم قبر الحسين عليه السلام، وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يبذر ويسقى موضع قبره، وأن يمنع الناس من اتيانه. فنادى بالناس في تلك الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه في المطبق. وقال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين: وكان المتوكل شديد الوطأ على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم، فبلغ بهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان من ذلك كرب قبر الحسين عليه السلام. وعفى آثاره ووضع على سائر طرق الزوار مسالح لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. وقد بعث برجل من أصحابه يقال له الديزج كان يهوديا، فأرسله إلى قبر الحسين عليه السلام وأمره بكراب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 200 جريب. فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوما من اليهود فكربوه وأجرى الماء حوله ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجه به إليه. وجاء في أمال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن إبراهيم الديزج قال: بعثني المتوكل إلى كربلاء لتغيير قبر الحسين، وكتب معي إلى جعفر بن محمد بن عمار القاضي: أعلمك أني قد بعثت إبراهيم الديزج إلى كربلاء لينبش قبر الحسين، فإذا قرأت كتابي فقف على الأمر حتى تعرف فعل أو لم يفعل. قال الديزج: فعرفني جعفر بن محمد ما كتب به إليه، ففعلت ما أمرني به، ثم أتيته فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: قد فعلت ما أمرت به، فلم أرى شيئا ولم أجد شيئا. فقال لي: أفلا عمقته؟ قلت: قد فعلته فما رأيت. فكتب إلى السلطان أن الديزج قد نبش فلم يجد شيئا، وأمرته فمخره بالماء أي أغرقه وكربه بالبقر. قال أبو علي العماري: فحدثني إبراهيم الديزج وسألته عن صورة الأمر، فقال لي: أتيت في خاصة غلمان فقط، وإني نبشت فوجدت بارية جديدة وعليها بدن الحسين بن علي، ووجدت منه رائحة المسك، فتركت البارية على حالها وبدن الحسين على البارية، وأمرت بطرح التراب عليه، وأطلقت عليه الماء، وأمرت بالبقر لتمخره وتحرثه، فلم تطأه البقر، وكانت إذا جاءت إلى الموضع رجعت عنه. فحلفت لغلماني بالله وبالأيمان المغلظة لئن ذكر أحد هذا لأقتلنه. وفي حقيقة الأمر لم يكن القصد أن يقبر قبر الحسين عليه السلام أو تمحى آثاره، بل المراد محو ذكر الحسين أو محو ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلوات الله عليه وآله كان يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقد رآه البراء بن عازب وهو صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الحسين يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ومحو ذكر النبي هو محو ذكر الله. إذن فالمسألة في أصلها كفر وعودة إلى الجاهلية وصرف الناس عن الإسلام. وكتب على المحبين لأهل البيت عليهم السلام أن يزوروا أئمتهم خلسة، وإلا أخذوا فقتلوا، يقتفون الآثار ويشمون التراب، حتى إذا شموا عطرا عجيبا عرفوا أنهم قد بلغوا القبر الشريف. قال محمد بن الحسين الإشناني: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفا، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجل من العطارين على ذلك. فخرجنا زائرين نكمل النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الغادرية وخرجنا منها نصف الليل، فسرنا بين مسلحتين وقد ناموا حتى أتينا القبر، قبر الحسين، فخفي علينا فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق وأجري الماء عليه، فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزرناه وشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط من الطيب. فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها بشيء من العطر. فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع. فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا للقبر، فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه. وقد ظهرت آثار وكرامات لقبر الحسين سلام الله عليه، منها أن الديزج حدث محمد بن عبد الحميد عن قوم كانوا يحيطون بالقبر يرمون من يتقدم بالنشاب، وقد مرض الديزج بعد ذلك حتى مات. ومنها أن جرير ابن عبد الحميد سأل يحيى ابن المغيرة عن خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين عليه السلام وأمر أن تقطع السدرة التي فيه، فقطعت، فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله قاطع السدرة ثلاثا. فلم نقف على ما معناه حتى الآن، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره. وحقا لعن الله هارون الرشيد فمات مخزيا. ومنها أيضا أن هارون المعري وكان قائدا للسلطان قد اسود وجهه سوادا شديدا مع أن بدنه كله أبيض شديد البياض، وإضافة إلى سوداد وجهه حتى أصبح كالقير، فقد كان يتفقأ رائحة منتنة كريهة. قال أبو عبد الله الباقطاني: ضمني عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان إليه، فلما أنس بي سألته عن سواد وجهه فأبى أن يخبرني، ثم إنه مرض مرضه الذي مات فيه، فقعدت فسألته فرأيته كأنه يحب أن يكتم عليه، فضمنت له الكتمان فحدثني قائلا: وجهني المتوكل أنا والديزج لنبش قبر الحسين وإجراء الماء عليه، فلما عزمت على الخروج والمسير إلى الناحية رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال: لا تخرج مع الديزج ولا تفعل ما أمرتم به في قبر الحسين. فلما أصبحنا جاءوا يستحثوني في المسير، فسرت معهم حتى وفينا كربلاء، وفعلنا ما أمرنا به المتوكل، فرأيت النبي في المنام فقال: ألم آمرك ألا تخرج معهم ولا تفعل فعلهم؟ فلم تقبل حتى فعلت ما فعلوا. ثم قال: لطمني وتفل في وجهي فصار وجهي مسودا كما ترى وجسمي على حالته الأولى. وكذلك أيها الإخوة والأخوات ستسود كل وجوه أعداء الحسين عليه السلام آجلا أم عاجلا، وسيقبلون على جهنم مخزيين أذلاء، لأنهم عادوا ريحانة المصطفى وتعقبوا آثاره دفنا، فما كانت إلا أنوارا تهدي المحبين وتعمي عيون وقلوب المبغضين وتسود وجوه الحاقدين. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
حسين ومظلوم حسين ومحروم حسين ومظلوم حسين ومحروم
حسين ومظلوم حسين ومحروم.
ما في مثلك قتيل، ما يوجد لك مثيل بالعالم، مستحيل مثلك يا ابو علي،
مثلك يا ابو علي.
لا بالثوب الكفاح من دمي والجراح يصنع صبر وسلاح، ما يقبل ينولي،
ما يقبل ينولي.
راوي يروي صوته يدوي ويرجع مثل الصدى، راوي العسكر موت الاحمر في ساحات الردى، لكنه عطشان وفي الحشا نيران، لكنه عطشان وفي الحشا نيران.
حسين ومظلومة حسين ومحرومة،
كالصقر الحادق من عال شاهق، يا هويك الواثق منقض اللايها،
منقض اللايها.
والسيف مخلب مينو لا مهربو إلا ضرب الرقاب،
إلا ضرب الرقاب.
خسف الوادي وهو ينادي يا آل أمية، لست عبدا لا أعطي دنفع الحرية، فإن روحي ثورة وثورتي بالفطرة، فإن روحي حرة وثورتي بالفطرة.
حسين ومظلومة حسين ومحرومة،
حتى طبع الأسد قويت له حد، لكن انت أشد قاتل وانت عفي،
قاتل وانت عفي.
هذا لا مو بطل مثل لا ما حصل، حتى أكبر جبل صاير تحت صغير،
صاير تحت صغير.
شديد شول بكيفه وبيده سيفه ويضرب ضرب الرعي، كصاعقات البرق في الغرب او في الشرق، كصاعقات البرق في الغرب او في الشرق.
حسين ومحرومه
ما ظل وما غوى، قولوا لما ثوى، والنجم اذا هوى السماء،
يهوي نحو السماء.
والشمس والقمر ما فوق الأرض خار، عند العرش استقر حناه بالدماء،
حناه بالدماء.
ما مات ولا كان قتيلا، كلا بل كلا، كان بشيرا كان نذيرا في الملأ الأعلى، خط اسمه بالنقش على عمود العرش، خط اسمه بالنقش على عمود العرش.
حسين ومظلومة حسين ومظلومة،
ما تحويك اللحود، ما تمنحك الحدود، يا صاحبك
قلت لعلب ذلة أوجزتها في جملة وقلت لعلب ذلة
حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة.
سفينة النجاة.
النصيحة. بذل الإمام علي عليه السلام جهدا كبيرا لتحاشي فتنة الناكثين في البصرة، فلم يأل جهدا في بذل النصح لهم وتحميلهم مغبة ما سيكون إذا نشبت الحرب، حيث أرسل الإمام عليه السلام رسولا لهم يدعوهم للصلح ورأب الصدع، كما التقى بالزبير بن العوام وذكره بأمور جرت لهما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منها أنه سأل الإمام علي عليه السلام الزبير قائلا: ما حملك على ما صنعت يا زبير؟ قال: حملني على ذلك الطلب بدم عثمان. فقال الإمام عليه السلام: إن أنصفت نفسك أنت وأصحابك قتلتموه، ولكني أنشدك الله يا زبير، أما تذكر ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما: يا زبير أتحب عليا؟ فقلت: ما يمنعني من حبه وهو ابن خالي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لك: أما إنك تخرج عليه وأنت له ظالم؟ فقال الزبير: اللهم بلى، قد كان ذلك. فقال الإمام عليه السلام: أنشدك الله، أتذكر يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند بني عوف وأنت معه وهو آخذ بيدك، فاستقبلته فسلمت عليه فضحك في وجهي وضحكت إليه، فقلت أنت: لا يدع ابن أبي طالب زهوة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لك: مهلا يا زبير، ليس بعلي زهو، ولتخرجن عليه يوما وأنت ظالم له. فقال الزبير: اللهم بلى، ولكني قد نسيت ذلك، وبعد أن ذكرتني لأنصرفن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
و وصايا علوية. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات، علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم ما لم تشردوا، حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهله، رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سئل عن صفة العاقل: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: فصف لنا الجهل. فقال عليه السلام: قد فعلت. وسئل عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ولما قيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه، لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله ويقدر أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عونين عليه. ولما قيل له: أنت محروب، فلو اتخذت طرفا، فقال عليه السلام: أنا لا أفر عمن كر، ولا أكر على من فر.
يعقوب فيا كوفان فيا
على كيفك ارفع ايدك
كتابي في يمي الله سفير صلاة البار واملاك صلاة البار واملاك وسلام الكل نبي ومرسل للشاعر مصطفى الصايغ الكاظمي دخل هاي الأرض قابلي سجد فوقها ويتنقل وسجد فوقها ويتنقل الخضر وإدريس وإبراهيم الخضر وإدريس وإبراهيم ونوح وآدم صالح وحيدر أهودي وصالح وحيدر علي وسركل حرف منزل هو الرحمن يا كوفان صلى هو الرحمن يا كوفان صلى الذي في الترب حلاه على الدر الذي في الترب حلاه وفي قلبي وعيني سفيرا للحسين سفيرا للحسين ما تقول سفيرا جئت من أرض الرسول سفيرا
جئت من أرض الرسول
محمد
وبيت
ركيتها وجيت بكتابي وطريق الهم تعديت وصحيت يلي كتبت مرسى وصحيت يلي كتبت مرسال لابو الأكبر وخطيته حدد موقفك واعلن حدد موقفك واعلن عمرك المن انطيته عمرك
منو تبايع؟
بريد النصر وافانا بوهلي ويوم العهد